أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما ترك من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار وصية من الله والله عليم حليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم في الحلقة الماضية الكلام على ميراث الأولاد ذكورهم وإناثهم وأنهم إذا اجتمعوا ورث الذكر مثل حظ الأنثيين وإذا انفرد الإناث فإن كانت واحدة فلها النصف وإن كن اثنتين فأكثر فلهما الثلثان. أحكام الأبوين في الميراث. ثم ذكر ميراث الأبوين فقال ولأبويه أي أبوه أمه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد أي ولد صلب أو ولد ابن ذكرا كان أو أنثى واحدا أو متعددا فأما الأم فلا تزيد على السدس مع أحد من الأولاد. أحكام الأب في الميراث. وأما الأب فمع الذكور منهم لا يستحق أزيد من السدس فإن كان الولد أنثى أو إناثا ولم يبق بعد الفرض شيء كأبوين وابنتين لم يبق له تعصيب وإن بقي بعد فرض البنت أو البنات شيء أخذ الأب السدس فرضا والباقي تعصيبا لأننا ألحقنا الفروض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر وهو أولى من الأخ والعم وغيرهما فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث أي والباقي للأب لأنه أضاف المال إلى الأب والأم إضافة واحدة ثم قدر نصيب الأم فدل ذلك على أن الباقي للأب وعلم من ذلك أن الأب مع عدم الأولاد لا فرض له، بل يرث تعصيبا المال كله أو ما أبقت الفروض. ولكن لو وجد مع الأبوين أحد الزوجين ويعبر عنهما بالعمريتين، فإن الزوج أو الزوجة يأخذ فرضه، ثم تأخذ الأم ثلث الباقي والأب الباقي. قد دل على ذلك قوله: وورثه أبواه فلأمه الثلث، ثلث ما ورثه الأبوان. وهو في هاتين الصورتين إما سدس في زوج وأم وأب، وإما ربع في زوجة وأم وأب. فلم تدل الآية على إرث الأم ثلث المال كاملا مع عدم الأولاد، حتى يقال إن هاتين الصورتين قد استثنيتا من هذا. ويوضح ذلك أن الذي يأخذه الزوج أو الزوجة بمنزلة ما يأخذه الغرماء، فيكون من رأس المال والباقي بين الأبوين. ولأن لو أعطينا الأم ثلث المال لزم زيادتها على الأب في مسألة الزوج، أو أخذ الأب في مسألة الزوجة زيادة عنها نصف السدس، وهذا لا نظير له، فإن المعهود مساواتها للأب أو أخذه ضعف ما تأخذه الأم. فإن كان له إخوة فلأم السدس، أشقاء أو لأب أو لأم، ذكورا أو إناثا، وارثين أو محجوبين بالأب أو الجد. لكن قد يقال ليس ظاهر قوله فإن كان له إخوة شاملا لغير الوارثين، بدليل عدم تناولها للمحجوب بالنصف، فعلى هذا لا يحجبها عن الثلث من الإخوة إلا الإخوة الوارثون. ويؤيده أن الحكمة في حجبهم لها عن الثلث لأجل أن يتوفر لهم شيء من المال، وهو معدوم والله أعلم، ولكن يشرط كونهم اثنين فأكثر. ويشكل على ذلك إتيان لفظ الإخوة بلفظ الجمع، وأجيب عن ذلك بأن المقصود مجرد التعدد إلى الجمع، ويصدق ذلك باثنين. وقد يطلق الجمع ويراد باثنان، كما في قوله تعالى عن داود وسليمان: وكنا لحكمهم شاهدين. فقال في الإخوة للأم: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. فأطلق لفظ الجمع والمراد به اثنان فأكثر بالإجماع، فعلى هذا لو خلف أما وأبا وإخوة كان للأم السدس والباقي للأب، فحجبوها عن الثلث مع حجب الأب إياهم، إلا على الاحتمال الآخر، فإن للأم الثلث والباقي للأب. ثم قال تعالى: من بعد وصية يوصى بها أو دين، أي هذه الفروض والأنصباء والمواريث إنما ترد وتستحق بعد نزع الديون التي على الميت لله أو للآدميين، وبعد الوصايا التي قد أوصى الميت بها بعد موته. فالباقي عن ذلك هو التركة التي يستحقها الورثة. وقدم الوصية مع أنها مؤخرة عن الدين الاهتمام بشأنها لكون إخراجها شاقا عن ورثة، وإلا فالديون مقدمة عليها وتكون من رأس المال. وأما الوصية فإنها تصح من الثلث فأقل للأجنبي الذي هو غير وارث، وأما غير ذلك فلا ينفذ إلا بإجازة الورثة. قال تعالى: آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا. فلو رد تقدير الإرث إلى عقولكم واختياركم لحصل من الضرر ما الله به عليم، لنقص العقول وعدم معرفتها بما هو اللائق والأحسن في كل زمان ومكان. فلا يدرون أي الأولاد أو الوالدين أنفع لهم وأقرب لحصول مقاصدهم الدينية والدنيوية، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما، أي فرضها الله الذي قد أحاط بكل شيء علما، وأحكم ما شرعه وقدر ما قدره على أحسن تقدير لا تستطيع العقول أن تقترح مثل أحكام الصالحة الموافقة لكل زمان ومكان وحال. حكم الزوج والزوجات في الميراث. ثم قال تعالى: ولكم أيها الأزواج نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين. ويدخل في مسمى الولد المشروط وجوده أو عدمه ولد الصلب أو ولد الإبن الذكر والأنثى الواحد والمتعدد الذي من الزوج أو من غيره، ويخرج عنه ولد البنات إجماعا. بيان معنى الكلالة ونصيبها في الميراث. ثم قال تعالى: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت، أي من أم كما في بعض القراءات. وأجمع العلماء على أن المراد بإخوة هنا الإخوة للأم. إذا كان يورث كلالة أي ليس للميت والد ولا ولد، أي لا أب ولا جد ولا ابن ولا ابن ابن ولا بنت ولا بنت ابن وإن نزلوا، وهذه هي الكلالة كما فسرها بذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه. قد حصل على ذلك اتفاق ولله الحمد، فلكل واحد منهما أي من الأخ والأخت السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك أي من واحد فهم شركاء في الثلث، أي لا يزيدون على الثلث ولو زادوا عن اثنتين ودل قوله فهم شركاء في الثلث أي ذكرهم وأنثاهم سواء، لأن لفظ الشريك يقتضي التسوية. ودل لفظ الكلالة على أن الفروع وإن نزلوا والأصول الذكور وإن علوا يسقطون أولاد الأم، لأن الله لم يورثهم إلا في الكلالة، فلو لم يكن يورث كلالة لم يرثوا منه شيئا اتفاقا. ودل قوله فهم شركاء في الثلث أن الإخوة الأشقاء يسقطون في المسآت المسمات بالحمارية، وهي زوج وأم وإخوة أشقاء، وللزوج النصف وللأم السدس وللإخوة للأم الثلث. فيسقط الأشقاء لأن الله أضاف الثلث للإخوة من الأم، فلو شاركهم الأشقاء لكان جمعا لما فرق الله حكمه. وإضافة: إن الإخوة للأم أصحاب فروض والأشقاء عصبات، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. والفروض هم الذين قدر الله أنصباءهم، ففي هذه المسألة لا يبقى بعدهم شيء، فيسقط الأشقاء، وهذا هو الصواب في ذلك. وما ميراث الإخوة والأخوات الأشقاء أو لأب فمذكور في قوله: يستفتون فقل الله يفتيكم في الكلالة الآية. فالأخت الواحدة شقيقة أو لأب لها النصف، والثنتان لهما الثلثان. والشقيقة الواحدة مع الأخت للأب أو الأخوات يأخذ النصف والباقي من الثلثين للأخت أو الأخوات لأب، وهو السدس تكملة الثلثين. إذا استغرقت الشقيقات الثلثين تسقط الأخوات للأب كما تقدم في البنات وبنات الإبن. وإن كان إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وإلى الحلقة القادمة غدا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.